رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعثه ربه بالهدى، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. هذه الآيات وما بعدها في تعداد نعم كثيرة. والسورة سورة النحل كما سبق أن أشرنا بعض العلماء يسميها سورة النعم لكثرة ما ذكر فيها من النعم التي يمتن الله بها على عباده. والسورة كما مر معنا وكما هو معلوم افتتحت بتعداد من النعم، سواء من الأنعام ومن ما أنزل من السماء وما في البحر وما في كذلك أيضا في النجوم ونحو ذلك. ثم بعد سياق تلك النعم جاء خطاب طويل مع المشركين في إثبات العبادة لله وحده في سياق طويل ومحاجة ومجادلة وألوان من المحاجة والمجادلة وبيان مصير الفريقين وبيان أنواع من الشرك وأنواع من المخالفات وأنواع من الانحرافات، كلها ذكرها القرآن ثم رد على أصحابها. وكان ذلك بعد ذكر أنواع من النعم في سياق الإثبات، ذكرت النعم دلائل على ربوبية الله ووحدانيته. قل نعم خلقها لكم فيها دفء ومنافع ما تأكلون لكم فيها جمال إلى آخره، في ذلك لآية لقوم يتفكرون وآيات لقوم يعقلون وآيات لقوم يذكرون إلى آخره. فكان سياق النعم كبراهين وكآيات وحجج قائمة. فلما انتهى الخطاب مع المشركين والمحاجة معهم على نحو ما سبق، بدأ استئناف هنا بذكر النعم، لكنه فيما يبدو أن السياق هنا ليس مقصوده الأعظم هو الإثبات بقدر ما هو المنة. فسياق النعم هنا سياق امتنان وتعداد نعم يمتن الله عز وجل بها على عباده، بينما كان الغالب في سياق النعم في أول السورة هي كبراهين وآيات ودلائل على ربوبية الله سبحانه وتعالى وحدانيته واستحقاقه للعبادة. فهنا من قوله تعالى: والله أنزل من السماء، فيه تعداد للنعم، وسوف يأتي معنا أنواع وألوان من النعم كثيرة في السماء وفي الأرض وفي الماء وفي الأنفس وفي بعض مخلوقات الله. فقال سبحانه: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. لفت للنظر إلى الماء، والماء آية من آيات الله عز وجل، سواء في إنشائه وإنزائه، وسواء في حفظه وطرق حفظه، وسواء في نفعه، فالله سبحانه وتعالى جعل من الماء كل شيء حي، أو في حفظه كما قلنا خزائن، ومن لست له وما أنتم له بخازنين، فطرق حفظه عجيبة، سواء كان نهرا جاريا أو ماء نابعا أو بئرا محفوظا به ماء أو نحو ذلك. فالماء ألوانه أو آياته ونعم الله عز وجل ومننه فيه كثيرة جدا، أو في لونه أو في هيئته أو في طريقة نفعه، الله خلق كل دابة من ماء إلى آخر. فالله سبحانه وتعالى يمتن بالماء، وقد ذكره في كتابه في مناسبات كثيرة جدا، وما ذلك إلا لعظم ما فيه من آيات في خلقه، في نفعه، في خزنه، في ألوان كثيرة لا تنقطع الآيات. ولهذا قال الله عز وجل: والله أنزل من السماء ماء. ومعلوم أيضا أن من أعظم المقاصد هو إثبات الربوبية والوحدانية لله عز وجل، ولهذا قال: والله أنزل. وهذا السياق أيضا فيه نوع من حق، يعني كأنه ما أنزله غيره، فتقديم المسند إليه على المسند يفيد الحق. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، هذا أيضا نوع من الآيات في الماء، وهو إحياء الأرض. الأرض تكون يابسة هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وعبت، ولهذا قال: إن الذي أحياها لمحيي الموتى. إذن هذا نوع من الآيات في الماء، وهو كيف أن الله سبحانه وتعالى ساق الماء إلى هذه الأرض الصلبة، أو إلى هذه البذرة الناشفة اليابسة، أو إلى هذا، ثم يخلق الله سبحانه وتعالى ما يشاء، فالقادر على خلق هذا الماء ثم جعل هذا الماء سببا لهذا الإحياء، هذا كان حقا على أولي الألباب وعلى قوم يسمعون أن يؤمنوا بالله عز وجل ربا ومعبودا. فأحيا به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. المراد بالسماع هنا ليس مجرد السماع بالأذن، وإنما السماع الباطن، السماع الذي يؤدي إلى نفس ويؤدي إلى تأمل وإلى فكر ثم إلى نتيجة. ثم قال سبحانه: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه. أيضا هذا سيقول للأنعام مجمل، وآيات في أنعام مجمل، ومعلوم أن أول سورة صفرت في أنواع من الأنعام، في الخيل والزغاث والحمير وغيرها، وهنا أجمل: وإن لكم في الأنعام. والأنعام هنا غالبا يقصد بها الإبل والبقر والغنم، الإبل والبقر والغنم وما يلحق بها من الضأن بأنواع الضأن، سواء كان ضأنا أو معزة، وكذلك أيضا البقر وما يلحق بها من جواميس. فهذه حيوانات مألوفة وموجودة في أغلب أقطار الدنيا، وهي التي في مصطلح العرب أنعام: الإبل والبقر والغنم لضأنها ومعزها. ولهذا قال سبحانه: وإن لكم في الأنعام لعبرة لآية نسقيكم مما في بطونه. إذن لفت النظر هنا والآية والمنة هو بما في بطونه، وإلا معلوم أن المنة بالأنعام كثيرة، أول السورة سبق الركوب واللحم وغير ذلك، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم. إذن هذه أنواع من المنن وأنواع من النعم. هنا نعمة أخرى لفت القرآن النظر إليها، وهي ما يخرج من بطونها: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فحينما ترى ما في هذا الحيوان من أنواع المستخرجات يخرج منه الفرث ويخرج منه البول ويخرج منه الدم، وهي كلها مستخرجات مكروهة ومخرجات مستخبثات، فالذي أخرج هذه منها أخرج منها هذا اللبن، لبن خالص ليس مخلوطا لا بدم ولا بفرث ولا ببول، سائر ذو طعم مستساغ ومحبوب ومألوف بل مستلذ، وكلها تخرج من البطن، الفرث والبول والدم، قد يخرج سواء كان دم ولادة، لأن غالبا اللبن لا يكون إلا بل هو لا يكون إلا من الإناث، اللبن لا يكون إلا من الإناث، وغالبا واللبن أيضا لا يكون إلا بعد ولادة، والولادة كما معلوم يعقبها ويسبقها دم في جميع أنواع الحيوانات الوالدة، ولهذا قال فرث ودم، والمخرج مخرج الفرث هو الدم متقارب كما هو معلوم، لبنا خالصا سائغا، هذه المستخرجات المستخبثة من البول والفرث والدم يخرج هذا اللبن السائغ. وطبعا في قوله من بين فرث ودم ليس المقصود والله أعلم أن الدم يخرج من هذه من الفرث والدم، لا، البينية هنا ليس معناها والله أعلم أن 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 مركبات الدم في أصلها فرث ودم، ما مركبات اللبن في أصلها فرث ودم، لا، إنما البينية هنا بمعنى أن الذي أخرج هذا وأخرج هذا أخرج هذا، كما تقول الشجاعة منزلة بين التهور والجهد، الشجاعة منزلة أو حالة بين التهور والجهد، فالتهور ليس شجاعة، ليس جزءا من الشجاعة، والجبن ليس جزءا من الشجاعة، وإنما بيان للبينية أن هذا موجود وهذا موجود وهذا موجود، فليس الذي يبدو والله أعلم أن استخراج الدم استخراج اللبن هو من مشتقات الفرث والدم، لا، وإنما الذي أخرج هذا وأخرج هذا أخرج هذا، فهذا المستخرج المستخبث والمكروه لدى الناس وغير السائغ، بل مستقدر، الدم مستقدر والفرث مستقدر، أخرج هذا المستقدر أخرج أيضا هذا اللبن الخالص السائغ، لبن من أبيض وذلك أحمر، وألوان الفرث ألوان أيضا معروفة، وهذا لبنه اللبن أبيض سائغ خالص، فالبينية هنا فيما يبدو والله أعلم ليس معناه أن اللبن مشتق من هذه أو مستخرج منها، لا، إنما الذي أخرج هذا أخرجها من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، ولفت النظر للشرب دليل على النعمة والمنة، وهو الشرب وهو غذاء كما هو معلوم، غذاء وفاكهة ومستلذ، هذا من نعم الأنعام. ومن ثمرات النخيل والأعنام تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، كذلك أيضا لفت النظر إلى هذين وهاتين الشجرتين، وهي من أظهر أشجار العرب وموجودة عند العرب، النخل والعنب، وإن كان العنب يوجد في غير بلاد العرب ولكن النخل تتميز به بلاد العرب، لكن منتجاتها فيها العجب العجاب، لا من حيث لذتها ونفعها ولا من حيث فائدتها. ومن ثمرات النخيل والأعنب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فامتن بالثمر، بينما النخل والعنب قد استفدنا في غير الثمر، لكن الأغلب أن الفائدة هي في الثمر. ومن ثمرات النخيل والعنب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، سكر بمعنى مسكر وهو مصدر، كوسك ذكر ووسك كرشد ورشد. فالذكر هنا مقصود به الخمر. وسيق هنا معلوم أن السورة مكية وكان ذلك قبل تحريم الخمر. وسبق أن أشرنا أن الخمر أخذت الآيات في ذكره أو في تحريمه في التدرج، فأول ذكره هنا سكرا ورزقا حسنا، فذكره من غير وقف بينما الرزق وصف بأنه حسن، سكرا ورزقا حسنا. فحينما وصف الرزق بأنه حسن وترك السكر من أن يوصف، هذا فيه لفت نظر للمتأملين. ثم جاءت الآية التي بعد هذه في الخمر، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن الآية الثانية والمرحلة الثانية بيّنت أن فيه منافع ولكن المضار أكبر. وإذا كان كذلك فالغالب أن العاقل لا يقدم على شيء ضرره أكبر من نفعه، لكنها لم تجزم بالتحريم. وإن كانت السورة مكية السورة مدنية في البقرة، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعه. ثم جاء آية متدرجة أخرى وهي المنع الجزئي والتحريم الجزئي، ليس في كل اليوم وإنما في عند الصلاة. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. إذا منع منعا جزئيا وهو عند حلول وقت الصلاة منع شرب الخمر، وغالبا هذا يستدعي النهار كله لأن الأوقات متقاربة، فكانوا لا يشربون، من يشربه كان لا يشربه إلا في الليل. ثم جاءت الآية الحاسمة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فكان هذا هو التدرج في تحريم الخمر وسبق تفصيل ذلك. فهنا ذكره أيضا من باب الامتنان، أيضا لأنه يتخذ من ثمار النخيل والعنب ومن غيره أيضا، وهذا أيضا يدل على حجة لمذهب الجمهور وهو أن الخمر ليس فقط من العنب وإن من جميع ما يمكن أن يتخذ منه، بدليل أنه ذكره من التمر هنا وذكره من العنب وكذلك من الشعير وغيره. فهذا حجة للجمهور من أن الخمر ليس أصلا في فقط في شراب العنب، وإنما هو أصلا في كل ما يتخذ من الخمر سواء من تمر أو من عنب أو من شعير أو غير ذلك، لأنه قال هنا ومن ثمرات النخيل والأعنام تتخذونه سكرا ورزقا حسنا، فهي رزق من حيث إنها فاكهة ومن حيث إنها طعام. فهي فاكهة حينما تؤكل طرية طازجة، وهي طعام حينما تدخر، فهي قابلة للدخر، التمر يدخر والزبيب يدخر، فما يدخر غالبا يكون طعاما، وإذا أكل وهو رطب فإنه أشبه ما يكون بالفاكهة، وكذلك العنب. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون بالنظر إلى هذه الثمار وأنواعها وألوانها، وما ذكر الله عز وجل أيضا في أكثر من آية فيما يتعلق بالنخيل وما يتعلق بالعنب وامتنان الله عز وجل بما امتن به منها من ثمارها ومن ألوان طعومها وطعامها. إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. بعض العلماء رحمه الله قال إن قوله إن في ذلك لآية لقوم يعقلون يشير إلى نعمة العقل، وكأنه تنبيه إلى قضية السكر، وأن من سكر فكأنه يجهب عقله، بينما حقه أن يحافظ على العقل. ولهذا ختمت الآية هنا بقوله لقوم يعقلون، والكلام على السكر، وهذا سر لطيف. من كذلك أيضا من ما ذكر العلماء من استنباطات وهي بعيدة، في قوله وإن لكم في الآن عبرة نسقيكم ما في بطونه، مذكر في بطونه، وإن لكم في بطونها، معلوم طبعا بطونه يعود إلى النعام، والنعام جنس، والجنس إذا لحظ فيه اللفظ فهو ذكر، إذا لحظ فيه الذكر اللفظ فهو مذكر، وإذا لحظ فيه المعنى فهو مؤنث. ولهذا قال مقام آخر في بطونها، كما في سورة المؤمنون في بطونها، وهنا قال في بطونه. لكن قال العلماء لما ذكره مذكرا هنا دل على أن اللبن للفحل، دل على أن اللبن للفحل لأنه الأحكام، فالتحريم يعني استنبط من تذكير الضمير هنا من أن اللبن للفحل، وهذا بعيد جدا، وهذا بعيد جدا، وإن كان صحيح نعم أن اللبن للفحل، لكن هذا يؤخذ من الحديث كما قال في قصة أبي قعيس في خبر عائشة كما هو معلوم، لكنه لا يؤخذ من هذه الآية. لكن بعض العلماء يعني حاول أن يفهم من الضمير المذكر أن اللبن للفحل اللي هو الزوج، يعني زوج المرضعة. ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه في شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وهذا أيضا آية أخرى من آيات الله، وهو نوع من خلق الله سبحانه وتعالى لم يذكر إلا في هذه السورة، ولكنه ذكر بطريقة واضحة وعجيبة، وهو النحل، وهو خلق من خلق الله، ابتدئ بقوله وأوحى ربك، بينما سجلت والله أنزل تبتل إسناد الشيء إلى الله، لكن هنا ذكر الشيء المهم جدا في هذا الموضوع، وأوحى ربك إلى النحل، لأن النحل كما هو معلوم آية من آيات الله سبحانه وتعالى فيما ألهمه من قضية إنتاج العسل. والوحي هنا وحي إلهام، والوحي هنا وحي إلهام، ولفظ الوحي يطلق عدة إطلاقات، منها الإلهام ومنها الإشارة، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، يعني أوحى فعن أشارة، والوحي الذي هو قد يكون عن طريق وحي الرسل، إما أن يكون عن طريق الملك أو يكلمه الله مباشرة كما في موسى وفي قصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الإسراء إلى آخره. لكن المقصود هنا بالوحي وحي إلهام، وكذلك أيضا الوحي لأم موسى، وأوحينا إلى أم موسى معنى وحي إلهام. وأوحى ربك إلى النحل، والنحل حشرة معروفة، وهي في أحيانا في بعض الأساليب تعتبر نوع من الذباب، نوع من الذباب، وهي كانت أكبر كما هو معلوم، وهي حشرة معروفة. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. إذن المواقع التي الله سبحانه وتعالى ألهم النحل أن تتخذ بيوتها فيها والمناحل في الجبال وفي الشجر وفي ما يعيشه الناس، بمعنى ما يتخذونه من عريش، وغالبا يكون إما من طين وإما من أعواد الأشجار. والمقصود بالعريش غالبا الشيء المظلل، وغالبا ما يكون مرتفع الإنسان مثلا في بستانه أو في فنائه يتخذ له مكانا مرتفعا، أو قد يكون في فراغ البستان مكان مرتفع فيختاره ويظلله ويجلس فيه استراحة وإشرافا على بستانه، فمن هنا سمي عريش لأن فيه ارتفاع، غالبا يكون ينتحي مكانا مرتفعا ويهيئه بحيث يكون مشرفا ويشرف على بستانه أو على حديقته أو مزرعته كما هو معلوم، فسمي عريشا، فسمي عريشا. ومنه العرش، ومنه العرش من لأنه مكان مرتفع، حتى عروش الملوك لأنها أسرة مرتفعة. فإذا هذه التي ألهم الله عز وجل النحل أن تتخذ بيوتها فيها الجبال والأشجار ومنازل الناس مما يعرشه الناس ويتخذونه من طين أو من أشجار. فأوحى الله عز وجل أن تكون هذه بيوتها فيتختار هذه المواقع. وأيضا كما تعلمون العسل الذي تنتجه يختلف على حسب أنواع هذه البيوت، يختلف على حسب أنواع هذه البيوت، إن كان جبليا، إن كان من شجر، إذا كان من وادي، إذا كان كما هو معلوم، وقد يختلف على نوع الغذاء وعلى المواسم أيضا، إذا كان صيفيا، إذا كان شتاء إلى آخره. ولهذا كما سيأتي ألوانها تختلف، إن كان صيف، إن كان شتاء، إن كان ربيع، إذا كان أيضا أنواع ما تأكل، أنواع الأشجار، أنواع البيوت، أنواع المواقع إلى آخره. فإذا أنواع البيوت يدل على أن يختلف أنواع الناتج، الناتج يختلف على حسب البيوت. ثم كلي من كل الثمرات، ثم كلي من كل الثمرات، هذا ترتيب، فدل على أنه تتخذ بيوتها ثم تبدأ في إنتاج العسل. إذا هذا ترتيب حقيقي، ترتيب حقيقي زمني، يبدأ البيوت ثم تكوي العسل بإذن الله. ثم كلي من كل الثمرات. طبعا المعروف أن النحل لا يأكل الثمر، إنما يأكل الأزهار، النحل يأكل الأزهار. فإذا المقصود الثمرات هنا يعني باعتبار المعاد، باعتبار المعاد، وإلا النحل لا يأكل الثمر، يعني على معنى لا يستفيد من الثمر في العسل، وإنما يستفيد من الأزهار. ثم كل من كل الثمرات، ولكن أسلوب اللغة فيها لا واسع كما هو معلوم. ثم كل من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، فاسلكي سبل ربك ذللا، هذا أيضا من الإلهام أنها تسلك السبل وهي تبعد بعدا عجيبا عن مساكنها وتذهب ثم تعود لا تضل ولا تغيب على كثرتها. ثم أيضا حتى لو وضعت مناحل متعددة متجاورة كل فريق يعرف مكانه، كل فريق يعرف مكانه ولا يخطئه، إضافة إلى ما طبيعة النحل وما أدرك الناس من ما أوحى الله عز وجل به إلى هذا النحل، فإن النحل تصنف نفسه منها التي تنتج العسل، ومنها الذكر، ومنها الملك كما يقول، ومنها العاملات إلى آخره، في أصناف عجيبة وترتيب عجيب، وشيء مفصل ومعلوم ويدرك حتى لمجرد من له إما معرفة أو هواية أو عنده يربي نحلا فإنه يرى في هذا عجيب العجيب. أولا لا يكون إلا ذكر واحد ولا تكون إلا ملكة واحدة، والعاملات أيضا عملهن معروف في انضباط عجيب، وطريقة التناسل يختلف، وطريقة إنتاج العسل تختلف، في أشياء عجيبة آية من آية لا تكاد لا تلتقط ولا تختلف ولا تغلط. ثم أيضا طريقة بناء بيوتها في المسدسات هذه بشكل عجيب. ثم كل من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، فهي تسلك السبل وتنطلق تبحث عن الأزهار وعن الثمار وترجع إلى أوكائها أو إلى مناحلها، لا تخطئ ولا تضل على كثرتها وعلى تحسنها. فإذن الله سبحانه وتعالى هيئة للإنسان أن يسيطر عليه، بينما هذا غير متوفر في الحيوانات الأخرى، لا في العصافير ولا في الطيور، ما يتمكن الإنسان منها كما تمكنه من النحل. ولهذا الناس تنقل النحل، تضعه في مناحله وتنقله من مكان إلى مكان، وأحيانا كما تلاحظون يعني المهتمين بالنحل في نوع في أوقات يجمعونها من أجل التكاثر، ولهذا مواقع تنفع للتكاثر ولا تنفع لإنتاج العسل، فينقلون إلى هذا الوادي مثلا أو إلى ذلك المكان لأنه وروده أو أزهاره تنفع في التكاثر لكنها لا تنفع في إنتاج العسل. فهم يتمكنون، لا شك أنهم يتمكنون من النحل ويحملونه من مكان إلى مكان حيث ذهبوا وحيث حلوا وفعلوا، هذا صحيح. لكن إذا يعني أعدناه إلى أصل خطاب يقول وإن لكم، يكون له وجه ولا شك أنها مذللة، لكن السياق القريب إما أن تكون للسبل أو للسلوك. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، فالنحل العسل يخرج من بطنه. ولاحظ أن هذا أيضا كأنه لفت للنظر فيما يتعلق باللبن، اللبن أيضا من البطن، والفرز من البطن، والدم من البطن، والعسل من البطن، وهذا لا شك أنه من أعظم آيات الله. تخرج هذه الألوان وهذه الأنواع المستصاغة والمستخبثة بألوانها، بطعومها، بمذاقها، بأشكالها، بطريقة أيضا منها ما هو غليظ القوام، ومنها ما هو دون ذلك، ومن هو رقيق جدا، ومن هو سقيم متدرجة. الفرف له قوام خاص، العسل له قوام خاص، الدم، اللبن، فهي تختلف في ألوانها، في طعومها، في قبولها، في استساغتها، وكلها من بطون هذه المخلوقات، كلها من بطون هذه المخلوقات. ونعلم أن هذا من أعجب العجاب، يخرج من بطونها شراب والعسل مختلف ألوانه، هذا معروف في الصيف وفي الربيع وفي الشتاء وفي المكان، إن كان جبليا إن كان وادي إن كان في شجر إذا كان عريش إلى آخره، حسب أنواع أيضا الزهور أيضا يختلف. مختلف الألوان فيه شفاء للناس، فالعسل فيه شفاء، وهو يدل على أنه ليس شفاء لكل داء، وإنما فيه شفاء، لكن ليس فيه الشفاء للناس وإنما فيه شفاء، يدل على أنه لا يشفي كل داء وإنما يشفي من أدواء كثيرة. وخصائص العسل معروفة، وله أنواع من العلاجات وأنواع من الاستعمالات والاستفادات، وله أنواع من الخصائص، لا يتعفن ولا تخرج له رائحة ولا يفسد، بل إذا وضع فيه الشيء فإنه لا يفسد، إذا وضع شيء في داخل العسل فإنه أبدا لا يأتي إلى الفساد أبدا، وهذا آية من آيات الله ويدل على ما فيه من خصائص. فما دام إذا وضع فيه شيء لا يفسد يدل على أنه هو بنفسه يدفع الأذى عن نفسه والفساد في شرائحه وميكروباته إلى آخره، كلها لا تنال العسل بشيء، فيه شفاء للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح ذلك في أكثر من حديث في ويكن الشفاء فيه في مرقة من عسل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن بطن أخي تمشي، قال اسقني عسلا، فسقاه، ثم نزل قال لا زال اسقني عسلا، ولا زال حتى قال صدق الله وكذب بطن أخي اسقني عسلا، فلا زال اسقني حتى توقف ما فيه من ده. فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. فالنحل بخلقها، بألوانها، بتنوع أعمالها، باهتدائها، بطريقة عملها، فيما يخرج منها من هذا الشراب العجيب، كل ذلك آيات لقوم على آية لقوم يتفكرون. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وقد نتوقف عن الدرس أياما قد لا أكون فيها موجودا، كان 10 أيام أو أسبوعين أو قريبا من ذلك، ثم نستأنف إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.